بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد استفتح الإمام الترمذي رحمه الله أبواب المعاملات بهذا الكتاب، كتاب النكاح، وجرت عادة العلماء رحمهم الله كما تقدم معنا أنهم يبدأون بالعبادات قبل المعاملات، ومن أهل العلم من إذا فرغ من العبادات ابتدأ بكتاب البيوع، ومنهم من ابتدأ بكتاب النكاح كالمصنف رحمه الله. ومن ابتدأ بالبيوع فالبداءة واضحة ظاهرة، ومن ابتدأ بالنكاح فقد ربط بين العبادة والمعاملة. ووجه ذلك أن النكاح يعتبر عبادة من وجه ومعاملة من وجه، فهو معاملة كما قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وهو عقد معاوضة بإجماع العلماء رحمهم الله، ولذلك يعتبر معاملة من هذا الوجه، ففيه حقوق الزوجين التي أمر الله بأدائها، وهذا كله من المعاملات. وأما جانب التعبد فيه فلأن الله وعد العبد بجزيل الأجر إذا أقام نكاحه على هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والتزم في ذلك النكاح بالشرع واتقى الله سبحانه وتعالى ففعل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه، واتقى الله في زوجه وحبه، وأقام بيته على المعروف الذي يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل ذلك صارت معاملته عبادة. ودل على ذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فجعل المعاملة والاستمتاع في النكاح عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. وقد نص الأئمة على أن الإنسان إذا أنفق على زوجه وأنفق على أولاده وأقام بيت الزوجية وهو ينوي النية الحسنة في ذلك الزواج والنكاح أنه يؤجر. ولا شك أن الإنسان إذا ابتدأ نكاحه أول ما يبتدئه وفي نيته أن يقيم بيتا على طاعة الله ويقيم أهلا على شرع الله فإنه يؤجر في جميع نكاحه ما دام على السنن والشرع، وهذا فضل عظيم وخير كبير، فأصبح النكاح عبادة ومعاملة. فلما كان النكاح جامعا بين العبادة والمعاملة اختار بعض أئمة العلم من المحدثين والفقهاء أن يجعلوا كتاب النكاح بعد العبادات حتى يربطوا بين العبادة والمعاملة، كأنهم استصعبوا أن ينتقل الإنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة من البيوع ونحوها، فجعلوا كتاب النكاح كالرابط بينهما. ومن أمثلة ذلك من الفقهاء في كتب المطولات ما فعله ابن رشد في البداية، حيث جعل النكاح على هذا الوجه رابطا ما بين العبادة والمعاملة، كما صنع الإمام الترمذي هنا من المحدثين، وكل رام شيئا في ترتيبه، ولكن إدخال النكاح بين البيوع وبين العبادات له معنى جميل. يقول رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في لغة العرب أصله الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت، إذا دخل بعضها في بعض وانضم بعضها إلى بعض، ويقال ناكح النسيان أي داخل النسيان. وأما في اصطلاح الشرع فإنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهو عقد قائم على الإيجاب والقبول. الإيجاب في قول المولي: زوجتك بنتي أو أختي أو فلانة، موليتي فلانة. والقبول قول الزوج أو وكيله: قبلت نكاحها. فهذا العقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، لأن هذا هو المقصود من النكاح، وهو حصول المتعة. ولذلك يصفه بعض العلماء بأنه مبني على استمتاع كل من الزوجين بالآخر. والأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يستمتع بالمرأة إلا إذا أحل الله له أن يستمتع بها. وقد دل على مشروعية النكاح دليل الكتاب والسنة وإجماع العلم وإجماع أهل العلم رحمهم الله. فأما دليل الكتاب فآيات منها قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على شرعية النكاح. وأما دليل السنة فقد اجتمعت السنة القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية النكاح وجوازه. فأما القولية فأحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث، وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخر من إذنه بالنكاح وأمره به صلوات الله وسلامه عليه، كقوله: تنكح المرأة لأربع، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما السنة الفعلية فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فهي فظاهرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم نكح وتزوج صلوات الله وسلامه عليه. وأما السنة التقريرية فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على النكاح، ولكن بين لهم الأمور التي ينبغي مراعاتها في النكاح، وهو ما يسمى بالنكاح الشرعي، وبين لهم الأمور التي ينبغي اجتنابها في النكاح كالشغار ونحو ذلك من الأنكحة المحرمة، وكالشغار والمتعة ونحوها من الأنكحة المحرمة، والشروط الفاسدة كاشتراط المرأة لنكاح الرجل لها أن تطلق ضرتها كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فأجمعت السنة قولا وفعلا وتقريرا على مشروعية النكاح. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن النكاح عقد شرعي، على جواز النكاح ومشروعيته، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في ذلك. وقوله رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح إذا عبر بالكتاب فإنه شامل ويعتبر عاما. فمن أهل العلم من يجعل جميع أبواب النكاح مندرجة تحت كتاب النكاح، ومنهم من يفصل حل العصمة عن كتاب النكاح، فيجعلون على الأول المنهج الأول يجعل كتاب النكاح شاملا لجميع أبواب النكاح وما يتصل به حتى ولو كان رفعا لعصمته ككتاب الطلاق والخلع، وهكذا بالنسبة للكتب التابعة ككتاب الظهار والإيلاء ونحوها. ومنهم من يفصل فيجعل النكاح متعلقا بما يثبت عقد النكاح وبيان ما أحل الله من الأنكحة وحرم، وبيان الشروط المعتبرة لصحة النكاح، وبيان الشروط الجعلية في النكاح المشروعة منها والممنوع، وبيان الآثار المترتبة على عقد النكاح كحقوق الزوجية ونحو ذلك. ولا يتكلمون على حل العصمة، ويجعلون كتاب الطلاق كتابا مستقلا، وهكذا الإيلاء. وهذا كله اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن من العلم من جعل التعبير بالكتاب شاملا لكل هذه الأبواب. قوله رحمه الله: كتاب النكاح. في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والسنن في بيان عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.
استفتح المصنف رحمه الله كتاب النكاح بباب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. ومناسبة البداءة بهذا الباب أنه يبين أهمية النكاح، لأن كل شيء دل الشرع على فضله وعلو منزلته واستحبابه فإن هذا يدل على أهميته، وفيه حث وحض عليه. فهذا من المصنف مناسبته ظاهرة، لأنه يبين أهمية النكاح وعناية الشرع بالنكاح لما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة، ولما فيه من مصالح الأفراد ومصالح الجماعات. وما ورد في فضل النكاح، الفضل هو الزيادة، وقد تقدم معنا غير مرة أن الشرع ربما خص بعض العبادات والمعاملات بمزية، وهذه المزية تستفاد من النصوص الواردة التي تفضل هذا الباب على غيره، أو تذكر فيه خصوصية من الفضل في الدين أو الدنيا أو فيهما معا، في الدين والدنيا أو الدنيا أو الآخرة أو في الجميع. فالمقصود أنه إذا ورد في الشرع ما يدل على مزية لهذه المعاملة يعتنى ببيانها لبيان أهميته والحث عليه. فهناك أمران: فضل النكاح والحث على النكاح. فالشرع بين فضيلة النكاح وحث العبادة عليه، فجمع المصنف رحمه الله بين أمرين دالين على أهمية النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين.
قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن المرسلين، إجمال قبل البيان والتفصيل، وفيه دليل على أن المرسلين لهم سنن، وسنن المرسلين هي أفضل السنن، لأنهم في أعلى المراتب وأسناها وأشرفها وأزكاها عبودية لله عز وجل. ولذلك قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. فالأنبياء والرسل هم أخشى الناس لله وأتقى العباد لرب العباد، فإذا لزموا السنة فسننهم كلها خير، سواء كانت متعلقة بالباطن أو كانت متعلقة بالظاهر. فمن سنن المرسلين المتعلقة بالباطن توحيد الله وإفراده بالعبادة والالتجاء إليه إذا نزلت الكربات وحصلت الشدائد والملمات، كما قص الله من أخبارهم التي جعلها أسوة وقدوة لعباده إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فهذا كله من سنن المرسلين العظيمة الجليلة من توحيد الله والقيام بحقه وحقوقه والبعد عن الشرك واتجاه القلوب لغير الله وضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى، بل كانوا يطلبون كمال اليقين ويحرصون على حب الله عز وجل وعلى حب كل ما يقربهم إلى حب الله ومرضاة الله، فهذا من سننهم الباطنة. كما قص الله عز وجل عن نبيه الخليل أنه سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسأل ربه أن يزيده من هذا المنهل العذب، وهو توحيد الله واليقين بعظمته وجلاله وقدسيته وكبريائه وقهره لكل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما سننهم الظاهرة من إقامة شعائر الدين والطاعة والتمسك بحبل الله المتين والاعتصام به بالأقوال والأفعال، فسننهم هي خير السنن. ولما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير شوق المؤمنين وحثهم على اتباع الرسل، لأن هذا هو شأنهم، أنه إذا ذكر لهم الشيء من سنن المرسلين أحبوه وحرصوا عليه والتزموه. ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع هذه السنن ولزومها، كما قال سبحانه بعد أن قصص أنبيائه وبينهم، قال جل ذكره: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمره أن يتبع سنن المرسلين، وسنن المرسلين هي شعائر الدين وهي حبل الله المتين، من تمسك بها نجا ومن اعتصم بها أفلح وأنجح وأصاب ربح الدنيا والآخرة. فمن ولذلك لما قص الله قصصهم قال في نبيه ذنون لما نجاه من الغم قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين، أي أنهم إذا لزموا هذه السنة التي التزمها ذنون من الالتجاء إلي وتسبيحي وتوحيدي فإني أنجيكم كما أنجيته. وكذلك ما قص الله قصصا من قصص الأنبياء إلا نبه على أنه يصنع بعباده مثل ما صنع بهؤلاء الأنبياء إذا التزموا شرعه، لأنها سنة الله التي لا تتبدل وسنته التي لا تتغير ولا تتحول. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنن المرسلين. أربع من سنن المرسلين: أسلوب تشويق وتحبيب، بمجرد أن يسمع المؤمن الصادق في إيمانه المحب لله عز وجل والمحب لطاعته، بمجرد أن يسمع هذه الكلمات الطيبات من رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يشتاق ويسأل ما هي هذه الأربع التي هي من سنن المرسلين. ولما عبر بسنن المرسلين كأنه يشير إلى أنها لهم، أنهم اتفقوا عليها وأنهم التزموها. وسنن المرسلين منها ما يكون خاصا ومنها ما يكون عاما، وهذه من السنن العامة في ظاهر السياق في قوله من سنن المرسلين. نعم.
الحياء،
وقوله عليه الصلاة والسلام: الحياء. الحياء خلق محمود، وأصله خجل في وأصله في المخلوق خجل وانكسار يعتريه عند تعاطي ما لا يليق، عند تعاطي الأمور التي لا تليق سواء كانت من الأقوال أو الأعمال. والحياء من خلق المرسلين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو خلق الأنبياء وهو الخير العظيم، فإن العبد إذا استحى وكان عنده الحياء حمله على مكارم الأخلاق وفضائل الأمور وسمى بنفسه عن سفاسف الأمور وعن رذائلها. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالحياء خير كله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، كما يفعل بعض الناس اليوم، يقول للرجل: لا تخجل، لماذا تستحي؟ لا تستحي، عيب تستحي. فمر عليه وهو يعظ أخاه يلومه في الحياء كما في الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء خير كله. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء من العذراء في خدرها. صلوات الله وسلامه عليه. وهناك فرق بين الحياء والجبن والخوف والذلة. الحياء لا علاقة له بالجبن ولا علاقة له بالخوف، وإنما هو كرم في معدن الإنسان وطيب في معدن الإنسان وأصله، يحمله على مكارم الأخلاق وعلى الأمور الطيبة المحمودة. فتجده إذا تكلم لا يصخب ولا يرفع صوته كالعوام والرعاع، وإذا عمل الأشياء فإنه يتعاطى كمالاتها ويستحي من الأمور التي يخجل منها ويبتعد عنها، وهذا من تمام المروءة. فإن الإنسان الذي عنده مروءة يكون حياؤه تاما كاملا. وأما إذا كان لا مروءة عنده والعياذ بالله، أو ذهبت مروءته، فإنها تفسد أخلاقه. ومن هنا نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للإنسان أن يلزم الحياء. الحياء أعظمه وأجله وأكرمه وأقدسه وأطيبه الحياء مع الله عز وجل، وهو الحياء الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى أن تجد الإنسان معظما لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. كلما ارتفع في الدنيا تواضع لله عز وجل، وكلما عزته الناس بعزة الدنيا انكسر بذلة الآخرة، لأنه يستحي من الله أن يراه مختالا فخورا مغرورا، لأنه لا يحب كل مختال فخور ولا يحب أهل الغرور، فيستحي من نعمة الله أن يذل بها عباد الله، يستحي من الله أن يسمع منه ما لا يرضيه أو يرى منه ما لا يرضيه. هذا الحياء هو الحياء التام الكامل، وإذا حصله العبد وجبت له محبة الله سبحانه وتعالى، ونادى الله في السماوات: يا جبريل إني أحب فلانا. فإذا أردت أن تحصل على هذه المحبة فابدأ بالحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل الحياء من الله سبحانه وتعالى لزوم التقوى، فتجد العبد يستحي من الله ألا يراه حيث يحب أن يراه، فإذا أذن المؤذن بالصلاة يستحي من الله أن يراه في الصف الثاني، وإذا جاء في الصف وإذا أذن المؤذن يستحي من الله أن يراه وهو واقف بين يديه مشغولا بتجارته وبيعه وشرائه، فيخشع في صلاته. يستحي من الله الذي أغناه وكساه وأطعمه وسقاه أن يفكر في مال فان ومتاع حائل أعطاه إياه ربه، فيصرفه عن التفكر في الآيات التي تتلى وفي المقام الذي هو واقف فيه بين يدي الله عز وجل. الحياء أجله الحياء من الله سبحانه وتعالى، والخجل من الله أن الله يكسوه ويعطيه النعم. فتجده إذا جاء يصلي لا يلبس رذائل الثياب، وإنما يلبس أطيب الثياب، لأنه يقول: من الذي كساني؟ أتجمل بهذه الثياب لمخلوق لا ينفع ولا يشفع ولا يضر، وأما الله سبحانه وتعالى فأصلي بما تيسر لي من ثياب نوم ونحوها. أبدا يستحي من الله، يتعاطى الكمال في كل أمر أمره الله به، ويستحي من الله عز وجل أن يراه حيث يحب أن يفقده. فإذا رأى العصاة والمجرمين والفسقة والمعتدين والظالمين والمعتدين لحدود الله تجنبهم، وإذا رأى مجالسهم لم يغشيها، وإذا ذكر الله بما لا يليق انصرف، أمر بأمر الله ونهى عن معصية الله وإلا انصرف، عزيزا معتزا بالله حييا من الله سبحانه وتعالى. فلا يزال يتقلب العبد السعيد في الحياء من الله عز وجل حتى يرفع الله درجته. يستحي من الله وهو طالب علم أنه علمه السنن والآثار فلا يعمل بها، فما من سنة في قيامها أو قعودها أو ذهابها أو خروجه أو ذهابه أو رجوعه أو خروجه أو ولوجه إلا وهو يطبقها. يستحي من الله أن يضيع هذه السنن أو يضيع هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحي أن يضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا جلس مع إنسان يحتاج إلى أن ينصح نصحه، واستحيا من الله سبحانه وتعالى أن يكون النور في قلبه فلا يبثه لعبده. هذا كله من الحياء من الله. لا يزال العبد يراقب الله سبحانه ويستشعر أن الله يسمعه ويراه حتى ترفع درجته بهذا الحياء. أكمل ما يكون الحياء إذا كان بهذه الصفة. يستحي من الله أن يدخله الخوف من غير الله عز وجل والخشية من غير الله. تدلهم عليه الملمات، تدهمه الملمات والخطوب والكروبات، فيستحي من الله أن يراه متوكلا على غيره أو مستعينا بغيره أو معظما للأسباب، بل إنه يخلص لله ويلتجئ إلى الله ويحسن الظن بالله، يستحي من الله في جميع ما يكون فيما بينه وبين الله. هذا هو أتم الحياء وأكمله وأجله وأجمله. ومن استحيا من الله استحيا من خلقه، ومن كمل حياؤه مع الله كمل حياؤه مع المخلوقين، لأن المعاملة مع الله فاتحة كل خير إذا كانت على التمام وعلى الكمال. وأما الحياء من المخلوقين فإنه يستحي منهم على ما ورد به الشر، فليس معنى هذا الحياء أن يضيع حق الله عز وجل، فإذا رأى المنكر لم ينهى عنه، وإذا رأى المعروف لم يأمر به ويستحي من الناس، هذا ليس بحياء. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله أمرنا بخشيته وأمرنا بالحياء منه والوجل منه سبحانه. وقد ترى الرجل الخائف من الله يتقدم ليصلي بالناس في الجماعة فينتقض وضوءه، وقد يكبر وقد يدخل في الصلاة وينتقض وضوءه، أو يتذكر أنه على غير وضوء أمام الناس كلهم، ينسحب ويخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخشى الناس وكأنه ليس بجواره أحد. وإذا سئل عن المسألة وهو لا يعلمها وهو أمام الناس وأمام الجموع قال الله أعلم. هذا كله من الحياء من الله عز وجل والوجل من الله. أما إذا استحيا من المخلوق فإنه يقول على الله ما لا علم، ما ليس له به علم، ويفتري على الله الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال يعظم المخلوقين حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فالحياء أتمه وأجله وأكمله وأفضل الحياء من الله. وأما الحياء من الناس فإنه خلق محمود. الحياء من الناس في المجالس إذا كان هناك، كان الإنسان مبتلا بحمل العلم وبحفظ القرآن وبلزوم العلماء وصحبة العلماء كان على أجمل ما يكون عليه طالب العلم، فلا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين، وإنما يعتز بعزة الدين ويصون نفسه. ومن الأمور التي لا يشك فيها أنه ما من طالب علم يستحي من الله عز وجل ويحفظ حرمة العلم إلا وضع الله له القبول في مواعظه، ووضع الله له القبول في علمه وفي نفعه للناس. ولذلك تجد البعض يقول أن تجد عنده طلاقة اللسان والبلاغة والفصاحة، وتجد عنده العلم الكثير، ولكن يمحق من البركة، تمحق بركة علمه والعياذ بالله، لأنه إذا خلى مع الناس لها مع اللاهين. فهذا اللسان إذا زمه الإنسان بتقوى الله عز وجل في الغيبة والمشهد، وهذا الجنان إذا زمه بزمام التقوى في الغيبة والمشهد واتقى الله سبحانه وتعالى، أظهر الله للناس ما غيبه في مكنون حاله. وهذا كله من فضل الله على عباده. فالذي يستحي من الله ويعظم الحياء من الله على الحياء من خلقه بخير المنازل عند الله. وهذا هو شأن الرسل، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليه استحيوا من الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استحيوا من الله. فقال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وصدع بالحق فبوأ الله مبوأ صدق. وهكذا بقية الرسل صدعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا كله عواقبه حميدة ونهايته في الدين والدنيا والآخرة حميدة. فالعبد يستحي من الله ويقدمه على الحياء من المخلوقين. والحياء من الناس يكون أوجب ما يكون على أهل الحق وأهل الطاعة وكذلك أهل الفضل. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان إذا كانت له مكانة ككبير السن وكالوالد وكطالب العلم فأكل أمام الناس في السوق وفي مجامع الناس أو مد رجليه كالمستخف بالناس، هذا كله مخالف للحياء، موجب لسقوط المروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فإذا كان طالب العلم فإذا كان من طلاب العلم فيجلس في المجالس فيذكر صفات النساء ونكت النساء ويكثر من هذا، وإذا جلس بين طلاب العلم أقرانه يجلس لا يتكلم إلا على النساء وعلى النكاح ويدخل الجدة في الهزل ويدخل الآيات والأحاديث، هذا كله من خوارم المروءة، وينبغي أن يبتعد عنه طلبة العلم وأن يترفعوا عنه. ويشتكي كثير من طلبة العلم من هذا، نعم يمزح بقدر ويكون لذلك حدود، هذا لا بأس به. وأشد ما يكون الحياء من النساء، فإن المرأة مطلوب منها الحياء أكثر من الرجال، فإن المرأة إذا استحيت حفظت عرضها وصانت نفسها، فلا تتكلم إلا إذا دعت الحاجة، ولا تكون حريصة على مخاطبة الرجال ولا الاختلاط بالرجال ولا التحدث معهن ونحو ذلك مما يفعله البرزات. فتجد المرأة صفيقة الوجه صديقة اللسان، فإذا فعلت ذلك فإنها والعياذ بالله ينطفئ نور الحياء من وجهها. ولذلك تجد المرأة الصالحة العفيفة المتعففة عزيزة كريمة مهابة الجانب محبوبة مرغوبة. وأما إذا تدلت المرأة إلى هذا المستوى فأصبحت لا تبالي في مخالطتها للرجال ومخاطبتها للرجال ومداخلتها للرجال، وجدت بينها وبين أختها كما بين السماء والأرض، وهذا كله من عدل الله. فالمرأة مجبولة على الحياء والأصل فيها الحياء، وعلى المرأة المؤمنة ألا تبالي بسخرية الساخرين وتهكم المستهزئين، فإن الحق واضح وينبغي على المرأة أن تلتزمه وأن تعتز بدينها وبكمال المروءة الذي هو سترها وهو من تقوى الله عز وجل. والله تعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير. والحياء خلق محمود، وإذا كان الإنسان عنده حياء فإنه عنده خير كثير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث عد ذلك من الإيمان، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلم يجعله في أدون ما يكون من الإيمان، بل جعله من الإيمان. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا كمال الحياء منه وأن يرزقنا الحياء الذي يرضيه. نعم.
والتعطر،
والتعطر هو الطيب، فإذا فهو من سنن المرسلين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه ريح غير طيبة. وقد جعل الله عز وجل من كرمه وفضله على عباده هذه الروائح الطيبة التي تستطيبها النفوس وترتاح لها عند شمها، وهي من الطيبات التي أحلها الله لعباده. فالتعطر والتطيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص على أن يكون الإنسان متطيبا أو تشم منه الرائحة الطيبة هذا من سنن المرسلين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حبب إليه صلوات الله وسلامه عليه الطيب، والطيب ما تستطاب رائحته، وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس، فقد يحب شخصا طيبا لا يحبه الآخر، والمهم أن تكون الرائحة طيبة، ويكون سواء كانت مستخلصة من الزهور الطبيعية كالورد والفل ونحوها، أو كان مستخلصا من غيره، حتى ولو كان من الدواب كالمسك والعنبر، المسك دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وكذلك العنبر، وقيل إنه هو عنبر الطيب وقيل إنه عنبر الدواء. وعلى كل حال فالطيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تمالأ أزواجه رضي الله عنهم في سبب نزول آية التحريم سورة التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تألم حينما قالت إني لا أجد منك ريح مغافير، وقال عليه الصلاة والسلام إنه العسل، قالت جرست نحله العرفط. فالمقصود من هذا أنهن كنا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تشم منه رائحة غير طيبة. ونبه العلماء على أن الطيب والاغتسال وتطيب البدن آكد ما يكون في الاجتماعات مثل يوم الجمعة، إذا كان هناك اجتماع كالاجتماع للجمعة والعيدين وهكذا مجالس العلم والمجالس العامة التي والمساجد التي يتأذى فيها الناس من الروائح الكريهة. ولذلك كان من هدي الشرع أنه إذا أكل الإنسان الثوم والبصل لا يقرب المصلى حتى لا يؤذي المصلين. فالنفوس مجبولة على محبة الرائحة الطيبة ومجبولة على النفرة من ضدها. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه يتطيب صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالطيب سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسواك،
والسواك تقدم معنا تعريفه وبيان مسائله وأحكامه في أبواب السواك، أي أن من سنن المرسلين السواك، وهو تطيب للفم وتطيب للأسنان وإزالة القلح الذي يعلق بالأسنان. فالسواك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قد تقدم معنا أنه سنة إذا كان بالعود بالعود من الأراك ونحوه، سواء كان رطبا أو كان يابسا من الأغصان أو من العروق، كل ذلك من هدي، كله من السنة. والسواك تقدم معنا أنه يطلق على العود ويطلق على فعل السواك، والمراد هنا بالسواك فعل السواك. ومن إطلاقه على العود حديث أم المؤمنين عائشة وفي يده السواك، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مرض الموت في آخر ساعة من ساعاته صلوات الله وسلامه عليه، قالت وفي يده سواك فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، قالت فأخذته فقضمته فطيبته، فقلت له أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقضمته فطيبته. الحديث هذا من إطلاق السواك على العود نفسه، ويطلق على الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو هنا المراد به الفعل، أي فعل السواك. منه قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك ويحث على السواك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك السواك، حتى إنه كان إذا دخل بيته لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أول شيء يبدأ به قال السواك، لأنه يريد أن يحادث أهله ويخاطبهم. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يتعاطى الكمالات، فهذا الطيب وهذا السواك، لأنه إذا كان الإنسان طيب الرائحة طيب البدن ألفته الناس. وأما تساهل الإنسان فيأتي بعرقه ونتنه ويؤذي الناس ولا يبالي برائحته ويظن هذا من الزهد وأن هذا من التقشف، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الأهل والزوجة فإن الأمر آكد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحرص على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينبه أن هذا من سنن المرسلين لما وراءه من العواقب الحميدة، فإن الإنسان ينفر ممن رائحته نتنة وممن لا يعتني بنفسه حتى ولو كان مقربا منه، فإنه أن النفوس ضعيفة كما بيّن الله تعالى أن الإنسان خلق ضعيفا. فإذا كانت رائحة الإنسان نتنة ولا يعتني برائحته فإن هذا يؤذي إخوانه ويجعلهم ينفرون منه. فالسنة أنه يتعاطى الطيب في نفسه وجسده في وملبسه، فالتطيب في الجسد والملبس بالطيب والعطر، والتطيب في ذات البدن من السواك، حتى إذا خاطب أحدا أو كلم أحدا فإنه يجد منه الريح الطيبة. نعم.
والنكاح،
والنكاح أي هذا هو الرابع، وهو موضع الشاهد من يراد الحديث، حيث دل على فضل النكاح، والمصنف بيّن أنه سيذكر أحاديث الفضل وأحاديث الحث. فالحديث الأول هذا في الفضل، والحديث الثاني حديث ابن مسعود في الحث، وكلاهما يدلان على أهمية النكاح. والنكاح أي أن من سنن المرسلين أنهم كانوا ينكحون ويتزوجون، وأنهم كانت لهم الأزواج والذرية كما أخبر الله عز وجل. فهذا من سنن المرسلين أنهم تناكحوا وتناسلوا، ولذلك فلما نص عليه الصلاة والسلام على هذا دل على فضل النكاح، وإذا كان من سنن المرسلين فإن اتباع هديهم أفضل وأكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال رحمه الله تعالى: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اتفق الشيخان على إخراجه، وهو من الأحاديث التي دلت على أهمية النكاح وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا الحديث قصة من ابن مسعود مع عثمان، أن عثمان لقيه في الحج فاختلى به ثم قال له: ألا نزوجك؟ قال بعض العلماء إن عثمان لحظ حال رثاثة حال عبد الله بن مسعود بعد وفاة زوجه فأراد أن ينكحه، فقال: ألا نزوجك امرأة تعيد لك العهد الأول أو تذكرك بالعهد الأول؟ فقال علقمة: فلما رأى عبد الله بن مسعود أن عثمان ليس عنده أمر مهم أشار إلى علقمة أن تعال فأدناه. وهذا أمر عجيب، أن أهل العلم وأهل الفضل إذا صحبهم طلاب العلم كانوا معهم وأراد أحد أن ينفرد بهم فإنهم أحق وأولى، فإذا انفرد بهم لأمر ووجدوا أن فيه فائدة فبها ونعمت، وأما إذا وجد أنه أمر من الفضول أو من الكمالات فإنه يحرص على من هو أولى وأحق. فلم يجامل عبد الله بن مسعود هذا الخليفة عثمان، وأيامها كان عثمان في الخلافة، فدعا علقمة، وهذا يدل على غيرة السلف على طلبة العلم والاعتزاز بهم. طلبة العلم حقهم كبير، انظر كيف مع خليفة ويدعوه ويختلي به وقال: أريدك في خلوة، فأخذه جانبا. وإذا بعبد الله بن مسعود يشير لعلقمة أن تعال كما في الصحيحين، على أي شيء يدل هذا؟ يدل على إكرام الصحابة رضوان الله عليهم لطلبة العلم. علقمة كان من ملازمي عبد الله بن مسعود من طلابه، وكان السلف الصالح والعلماء يحبون طلبة العلم ويكرمونهم، وهذا حقهم، فهم حق الناس بالعلماء وأولى الناس بالقرب منهم، لأنهم هم الذين يحملون العلم وهم الذين ينشروه. فخليق بأهل العلم وبالدعاة وبطلبة العلم المبرزين الذين فتح الله عليهم أن يكرموا طلبة العلم وأن يعتزوا بهم، خاصة إذا دخل أهل الدنيا وأرادوا أن يذلوهم، فإن هؤلاء الذين خرجوا من بيوتهم لتجارة الآخرة أحق وأولى بكل إكرام وبكل محبة. ولذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يبسط رداءه إذا رأى طالب العلم جاءه ويقول: مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكرمون ولا يهانون، يعزون ولا يذلون. وما يفعله البعض أنه إذا جاء بعض أهل الدنيا وتجار الدنيا يميل إليهم ويحتقر طلبة العلم وربما يبعدهم عن هذا، خلاف هدي السلف الصالح. ولذلك قال القائل: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله، ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان، أي كان يجلس الفقراء هم طلبة العلم وأهل العلم الذين يريدون السنة، فكان يرفع مجالسهم، فإذا جاء أهل الدنيا لم يهن أهل العلم ولم يهن طلبة العلم، لأن هؤلاء هم الأعزة الكرام. ولذلك لو تأملت القرآن لوجدته جليا، فإن الله يقول لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فحذر نبيه من التعرض لهؤلاء، فهؤلاء لهم كرامة. هذه القصة أحببنا ننبه عليها، لأنها كانت من أسباب ذكر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. فنادى علقمة ندن قال: فدنوت. فقال يخاطب عثمان حينما عرض عليه الزواج، قال: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب وما عندنا من شيء. فقال: يا معشر الشباب. يا معشر هذه لفظة من الألفاظ التي لا واحدة لها، وتطلق على الطائفة أو الجماعة التي تجتمع في وصف معين، فيقال يا معشر الشباب ويا معشر الشيوخ ويا معشر النساء ويا معشر العلماء ونحو ذلك. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. والمعشر هم الطائفة والجماعة الذين يجتمعون في وصف معين، والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة، وقالوا إن فاعل لا يجمع على فعلان إلا في شباب وشبان، كما حكي عن بعض أئمة اللغة رحمهم الله. يا معشر الشباب، قالوا الشباب من السادسة عشرة وقيل من البلوغ إلى الثلاثين، وقيل إلى 32 سنة، وقيل إلى 40 يقال له الشاب. وأما من كان دون البلوغ وقبل الشباب فيقال له حدث. فإذا جاوز 30 عند من يقول العبرة بالثلاثين كالشافعي رحمه الله، الشافعية وغيرهم رحمهم الله، أو جاوز 32 كما نص عليه بعض فقهاء المالكية، أو جاوز 40 كما نص عليه أيضا بعض فقهاء المالكية، يقال له كهل. ثم يستمر ذلك، قيل إلى 50 وقيل إلى 40. إذا بلغ 40 قيل له شيخ، وقيل لا يقال شيخ إلا إذا بلغ 50. هذه كلها مراحل من العمر توصف في لسان العرب بأوصاف يميز بعضها من بعض. يا معشر الشباب، خصهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، وإلا فالأصل أنه عام، وإنما خصهم به لقوة الشباب وشدة الشهوة في الشاب أكثر من غيره، وإلا فالأمر شامل للشباب وغير الشباب كالكهل والشيخ، وخاصة إذا كان به طول وقوة على النكاح، فالحكم للجميع. ولكنه عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا، إما لكونهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام فخاطبهم لأنهم كانوا معه، أو لكونهم أشد حاجة إلى النكاح من غيرهم، وحاجتهم إلى النكاح أكثر من غيرهم حتى يكون سببا بتوفيق الله في بعدهم عن الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع منكم الباءة بالمد، الباءة والباهة بالمد بإبدال مع الأولى بالهمز والثانية بالهاء، والباه والباه، فهذه أربع لغات قيل المراد بها الجماع، وقيل الباء المراد بها مؤونة النكاح. والرجل إذا نكح المرأة تبوأها، قالوا من مبوأ، من المبوأ وهو المكان والمنزل، ولذلك قالوا إنه إذا نكح المرأة كأنها صارت منزلا له، ولذلك يألف لها ويرجع إليها كما قال الله تعالى: ليسكن إليها، فهي سكن الإنسان، ووصف بهذا الوصف لوجود العلاقة. من استطاع منكم الباءة، قيل إن كلا المعنيين سواء قلنا الجماع أو مؤونة النكاح، فكل منهما راجع إلى معنى واحد، لأنه إذا قدر على جماع المرأة قدر على مؤونتها إذا حصل الجماع، بمعنى أنه لا يصل للنكاح إلا بعد أن يكون قادرا على مؤونته، فعبر بالثاني وأراد ودخل الثاء الأول فيه لزوما. أو يكون مراده من استطاع منكم الباء أي مؤونة النكاح، فحينئذ لا إشكال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباء فيه دليل على أن الأمر بالزواج موقوف على وجود القدرة على الزواج، أن يكون الإنسان قادرا أن يتزوج، والقدرة تتعلق بالجسد أنه يعف المرأة ويحصنها، والقدرة بالمال لمؤونة النكاح. وقال بعض العلماء إنه حتى ولو كان عنينا لا يطأ المرأة ولا يجامعها، أو كان شيخا كبيرا هرما، فإن استحباب النكاح باق في حقه، لأنه ليس كل البيوت قامت على الحب وعلى الجماع، وليس النكاح المراد به فقط الجماع كما يبالغ بعض الناس فيه، بعض الناس فيه على سبيل الهوى والشهوة، وإنما المراد به الإلف وقضاء الحاجة والوطر، فإن المرأة تقوم على شأن الرجل وتكون سكنا له، وهذا لا يختص فقط بقضية بميل الرجل إلى المرأة في أمور النكاح. وقوله فليتزوج كما رأي لفظ الصحيح أمر، أخذ منه الظاهرية دليلا على وجوب النكاح، وخالفهم جمهور العلماء رحمهم الله فقالوا إن النكاح ليس بواجب، إنما هو مندوب ومستحب إذا كان الإنسان قادرا عليه وانتفت الموانع، إذا توفرت الدوافع وانتفت الموانع ولم يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فمذهب جمهور العلماء من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، أن النكاح مندوب. والظاهرية ورواية عن أحمد رواها أبو بكر بن عبد العزيز رحم الله الجميع على أن النكاح واجب، وقال داود الظاهري يجب مرة واحدة في العمر. واستدل الذين قالوا بوجوبه بهذا الحديث في قوله فليتزوج، واستدلوا بظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. والذي وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، وهذا مبني على الأصل، أن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب، وكل الأدلة التي استدلوا بها على الوجوب مجاب عنها. فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الأمر هنا ليس على ظاهره، لأن هناك قرينة في الآية تدل على أنه لا يريد الوجوب، وهي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، ولم يقل أحد بوجوب أن يثني وأن يثلث وأن ينكح أربعا من النساء، فدل على أن الأمر للندب وليس للوجوب. وثانيا من الأدلة الصارفة على أن الأمر ليس على ظاهره، صرفت الأمر عن ظاهره، أن الله علق الأمر بالاستطابة، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والأوامر لا تعلق بمثل هذا، الأوامر لازمة، فدل على استطابة الإنسان، أنه إذا رغب واستطاب ذلك فلا بأس ولا حرج فلينكح. وأما بالنسبة للاستدلال بحديثنا فإنه يجاب عنه كالآية، بأن الأمر ليس على ظاهره وأنه مصروفا عن الظاهر بقرينتين. القرينة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأغض صيغة أفعل تدل على التفضيل، فدل على أنه أكمل وأفضل. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فقوله عليه بالصوم بدل عن الأمر بالنكاح، والبدل يأخذ حكم مبدله، فلو كان النكاح واجبا لكان الصوم واجبا، ولم يقل أحد بأنه يجب الصوم، فدل على أن النكاح ليس بواجب. ولهذا قوي مذهب جمهور العلماء أن النكاح مندوب وليس بواجب، إلا أن النكاح عند العلماء تعتريه، عند الجمهور تعتريه الأحكام الخمسة التكليفية، فقد ينتقل إلى كونه واجبا وينتقل إلى كونه مكروها ومحرما ومباحا على حسب الأحوال. فقد يكون النكاح حراما على الشخص، ك كما إذا أراد أن ينكح الثانية أو الثالثة وغلب على ظنه أنه يظلم ولا يعدل وليس عنده دافع، بمعنى أن الأولى تحصنه. فقد اتفق العلماء على أنه إذا غلب على ظنه أنه لو نكح الثانية والثالثة والرابعة أنه سيظلم وأنه لن يعدل وأنه سيضيع حق أزواجه وهو ليس في عفة بزوجته الأولى وقد حصنت وليس عنده شبق زيادة في الشهوة ويأمن من الوقوع في الحرام، أنه في هذه الحالة سيقع في الحرام، وإذا وقع في الحرام ما أدى إلى حرام وممنوع فإنه حرام ممنوع. ويكون النكاح أيضا واجبا في حق الإنسان إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا وغلب على ظنه أنه سيقع في الزنا وعنده قدرة على النكاح وليس عنده أي مانع يمنعه من النكاح، فحينئذ يجب عليه أن ينكح. كشاب ثارت شهوته وغلب على ظنه أنه سيقع في الحرام فحينئذ وعنده القدرة على النكاح نقول يجب عليك أن تنكح، لأنه يجب عليك إعفاف نفسك، ولا يمكن تحقيق هذا الإعفاف الواجب إلا بالنكاح، فأصبح ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويكون مباحا عند استواء الدوافع والموانع، فانتفت الموانع وانتفت الدوافع فحينئذ يكون مباحا. وبناء على ذلك قالوا إن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعمة من الله عز وجل ورحمة من الله سبحانه وتعالى أنه إذا أمر عباده ولم يستطيع أو وجد من لا يستطيع أو احتمل التشريع أن يوجد أو احتمل الأمر أن يوجد من لا يستطيع أن يقوم بهذا التشريع فإنه يذكر البدل، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وتوسع العباد. فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم تقدم معنا تعريفه، وقوله عليه بالصوم المراد به صوم النافلة وليس صوم الفريضة. وعليه بالصوم فيه دليل على أنه إذا كان الإنسان يريد أن يحقق مصلحة دينية أو دنيوية وأمكنه تحقيقها بالدنيا أمكنه تحقيقها بالدين والدنيا معا، بحيث كان هناك وسيلتان إحداهما شرعية والأخرى دنيوية لا ثواب فيها، شرعية يثاب فيها والأخرى دنيوية لا يثاب عليها، فإنه يقدم الشرعية. وتوضيح ذلك في مسألتنا أن النفس تنكسر شهوتها بالجوع والعطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له فليخفف من الأكل، هذا علاج دنيوي محض، ولكن نقله إلى العلاج الأخروي الذي يحتسبه أجرا وثوابا عند الله، فقال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفيه دليل على مسألة ثانية، أن أمور العبادات إذا حصلت بها مصالح الدنيا وقصدها الإنسان ولم تكن هي الأصل فإنه لا يقدح ذلك في كونها عبادة، لأنه هنا يريد أن يكسر نفسه ويكسر شهوته، وهذه مصلحة دنيوية من وجه وإن كانت أخروية من وجه آخر، لكن المقصود أن هذا لا يقدح، وقد بينا هذا في أكثر من مرة، وبينا دليله من آية الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أن من قصد الآخرة وكانت أمور الدنيا ومصالح الدنيا تبعا لا يؤثر ذلك ولا يضر في نيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالدنيا فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا يدل على عدم تأثير قصد الدنيا ما دام أنه تبع للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيه دليل على تحريم الاستمناء وأن الاستمناء حرام، قد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل طلب الشهوة بالزائد عن الوطئ بالنكاح وملك اليمين اعتداء لحدوده وغشيانا لمحارمه، فدل على حرمته. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فعليه بالاستمناء، لأنه لو كان الاستمناء جائزا لأمره به، لأن الاستمناء يكسر الشهوة وقد يكسر في بعض الأحيان أكثر من الصوم. ومن هنا رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم ولم يذكر الاستمناء، فدل على حرمة الاستمناء ولم ينصرف عنه مع وجود الحاجة، لأن الشاب يحتاجه لم ينصرف عنه إلا لكونه غير مشروع. وظاهر ما ذكره الأطباء يقوي أصل الشرع بتحريمه، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وما يغرب فيه بعض المتأخرين بقوله إن بعض السلف لما سئل إذا وقع خاف الإنسان الوقوع في الزنا فليستمني، أن هذا يدل على جواز الاستمناء، هذا جهل. لأن العلماء رحمهم الله يقولون إنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهما يسمى بارتكاب أخف الضررين وارتكاب أهون المفسدتين. لكن كونه يرتكب أهون المفسدتين لا يصير المفسدة حلالا ولا يصيرها جائزة. لو سئل شخص قال إن امرأة عرضت علي الزنا وغلب على ظني أني إذا لم استمني أنني أزني بها فاستمنيت، نقول إن الله نهاك عن الاستمناء وعن الزنا ولم يأمرك الله بما هو فوق طاقتك، ولذلك نقول نهاك عنهما. لكن إن كنت ولا بد فاعلا فإنه في هذه الحالة الاستمناء أخف من الزنا، لأن الزنا ضرره متعد والاستمناء ضرره قاصر. هذا لا يدل على أن الاستمناء مباح، فينبغي أن ينتبه لهذا. ولما يقول البعض أنه لا يمكن أن أصبر على الاستمناء أو أن الاستمناء يؤذيني أو نحو ذلك، هذا كله من وساوس الشيطان. وينبغي أن يعلم أن الشهوة من فكر فيها واشتغل بها وعظم أمرها أهلكت، وأن من احتقرها ولم يلتفت إليها وتشاغل عنها فإن الله بعزته يعصمه منها. ولذلك تجد الشيطان يأتي على الخير ويلبس له أنه لا يمكنه أن يترك هذه العادة السيئة ممن يبتلى بهذا البلاء، وأنه لا يمكن ترك هذا، كله من تسويل الشيطان. فليس هناك شيء أعظم من الاعتصام بالله، لأن الله إذا علم في قلب العبد الخير وصدق العبد معه فترك الأسباب التي تعين على الوقوع في مثل هذا من إدمان النظر في المحرمات والصور المحرمة، وكذلك إدمان النظر لما يثير الشهوة والاشتغال بذلك والاشتغال بتفاصيله، فإن هذا هو الذي يورد الإنسان الموارد. وأما من لزم تقوى الله عز وجل واشتغل بما ينفعه وسأل الله صادقا من قلبه فإن الله يعينه. وتكثر شكوى بعض الناس أنه حاول تركها فلم يستطع، وأنها البعض يقول إنه من حفظة القرآن، وبعضهم يقول إنه من طلبة العلم، وأنه يتعاطى هذا الأمر العظيم الكذا، وبعضهم يقول عاهدت الله بالمواثيق المغلظة. كل هذا سببه عدم الانضباط بالشرع. ليس هناك حاجة أن تأخذ على نفسك العهود والمواثيق، فإن الشيطان خبيث إذا علم أن القلب تعلق بفتنة وشهوة ترك صاحبها فترة وأقنعه أنه قد ترك هذه الشهوة، فمن شدة محبته لله وصدقه في التوبة إلى الله يأخذ على نفسه العهود. فإذا أخذ على نفسه العهود جاء وعاد عليه بشر مما كان عليه سابقا. فإذا وقع قال له أنت الآن منافق، وشككه في طاعته وشككه في التزامه وفي استقامته. وكم من أناس والعياذ بالله ربما انتكس، وهذا كله من دخل الشيطان وعدم البصيرة والعلم. الموفق عليه أن يعلم أولا أن الله لم يكلفه ما لا يستطيع، ولذلك البعض يقول ما أستطيع أترك هذه الشهوة، اذهب إلى رجل يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يشرب أمرا محرما وقل له اتركه، فقال ما أستطيع، بماذا تجيبه؟ إذن أجب نفسك بهذا الجواب، تقول له يا أخي لم يكلفك الله ما لا تستطيع، ولكن أنت أشعرت نفسك أنك لا تستطيع. وكان أعرف رجلا قال إن عمره 15 سنة وهو يشرب الدخان، وذكرته بالله وهو في 60، تركه في خلال 3 أيام وبقي إلى أن مات لا يشربه. قال كل ما تركته أكثر من مرة، قال فوجدت أن هذا كله من دخل الشيطان. من صدق مع الله صدق الله معه، ومن أخذ الدين بقوة وصدق فإن الله يعينه. فمثل هذه الأمور إذا ابتلي بها الإنسان تعاطى أسباب البعد عنها، فإذا غلبته لا يشوش بها على ذهنه، يستمر بالاستغفار والتوبة، ويقهر الشيطان باحتقارها، لأن الشيطان يريد أن يكبرها ولا يريده. ولذلك تجده إذا ابتلى الإنسان بمعصية السر كسره في السر والعلانية، وكلما أراد أن يصير من الأخيار أو يتقدم إلى الخير يقول له من أنت وأنت تفعل كذا. فإياك ثم إياك يا من ابتليت بهذا أن تنساق وراء الشيطان، وكن على بصيرة وعلم، وكن مع الله عز وجل. فإذا انكسر الإنسان وضعف أمام شهوة سواء كانت الاستمناء أو غيره من المحرمات، فإنه يتوب توبة نصوحا بعد فعله، ثم بعد ذلك يلتفت إلى ما أمامه وهو آخرته، ولا يلتفت إلى تهوين الشيطان وتخذيله وكسره له عن طاعة الله ومحبة الله. والمقصود من هذا أن هذه العادة أكثرنا فيها لأنه تكثر كثير من الأسئلة وترد، وهذه الأسئلة لا نعرضها، لأن البعض أصلحهم الله يقول أنا طالب علم وحافظ للقرآن وحافظ للسنة وابتليت بالعادة السرية وابتليت بكذا وكذا، حينما تقرأ هذه الأسئلة يقول القائل كل طلاب الشيخ بهذه المثابة، لأن هذه أذية لطلبة العلم. البعض يلتزم وعنده أدران من الجهل والجاهلية، وتبقى هذه الأدران حتى ولو طلب العلم، فعليه أن ينقي نفسه وأن يصفيها، وأن يعلم أن مجالس العلم وطلبة العلم ينبغي عليه أن يزكي نفسه ما استطاع، وأن يحرص على صلاحها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، يحرص على الأمور التي تعينه على لزوم تقوى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، الوجاء هو رض الخصيتين، والخصاء هو سل الخصيتين، وأصله من وجاء إذا طعن، إذا وجاء ببطنه إذا طعنه، من حديث عائشة فجعل يجأ في بطني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها رضي الله عنها في قصة التيمم كما في الصحيح. فالوجاء هو الطعن، والوجاء أن ترد الخصية، وليس الوجاء هو الخصاء، ولكنه مجاز مشابهة، فشبه تأثير الصوم في انكسار الشهوة بانكسارها بالوجاء وبالخصاء. وعلى كل حال فيه دليل على عظيم أثر الصوم. قال بعض العلماء إن السر كونه إذا صام ضعفت شهوته، وقال بعض العلماء لأنه إذا صام صوما صحيحا صادقا كاملا ترك ما أحل الله، فمن باب أولى أن يترك ما حرم الله. فإذا يكون على الوجه الثاني أنه معين على ترك المعاصي، لأن الصوم تقوى الله، الصوم من أعظم الأسباب المعينة على تقوى الله. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأخبر أنه معين على تقوى محصل لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.